الوافد الحبيب بقدومه نطيب مسكا بدا وطيب نفحاته رحمات ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم فضل من الكريم ذو الخير والبركات بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم هذا اليوم سيكون عن مفطرات الصوم. يقول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله عز وجل في هذه الآية أصول المفطرات، ثم أتمها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها في سنته. والمفطرات من حيث الجملة ستة أنواع أو سبعة حسب الخلاف بين العلماء. أولها هو الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته فإن صومه يفسد سواء أنزل أو لم ينزل، فمجرد الجماع يفسد الصوم أنزل أو لم ينزل. وهذا الحكم في حق من علم بأن هذا من المفطرات، أما إن كان جاهلا كان يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة فمثل هذا يصح صومه لأنه جاهل، ومن شروط التفطير بهذه المفطرات أن يكون عالما. وإذا حصل منه ذلك وجامع زوجته فإن صومه يفسد و يكون آثما، عليه التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما فعل وألا يفعله ثانية. والثالث تلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يفطر يوما واحدا منهما إلا لعذر شرعي كأن يوافق يومي العيد وأيام التشريق أو لعذر حسي من سفر أو مرض أو نحو ذلك. فلو قدر أنه أفطر يوما واحدا خلال هذين الشهرين وجب عليه أن يستأنف صيام شهرين من جديد، وأن يكون الصوم متتابعا إلا لعذر شرعي أو حسي. وإن عجز عن الصيام فيلزمه الإطعام، وهذا على الترتيب الذي ذكرت: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويدل على ذلك قصة ذلك الصحابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رغبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي بعض الروايات قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجاء رجل بعرق من تمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضعوا بين يديه صدقة لله، فقال لهذا الرجل: خذ هذا الطعام أو هذا التمر وتصدق به عن نفسك. قال: يا رسول الله أعلى أفقر، أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت هم أفقر منا. قال: خذه وتصدق به على أهلك عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من المفطرات هو إنزال المني باختياره بنظر أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، فإذا أنزل المني باختياره فإنه يفسد صومه وآثم لا شك، لإفساده الصوم يجب عليه التوبة والاستغفار، لكن لا يلزمه الكفارة المغلظة مثل الجماع، يلزمه فقط التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل منه، ويلزمه قضاء هذا اليوم لأنه أفسده، كما يلزمه أن يمسك بقية اليوم لأنه أفطر بغير عذر شرعي، فلا يقول فسد فأفطر بقية اليوم، بل يلزمه أن يمسك مع وجوب القضاء عليه. والدليل على وجوب القضاء عليه وأن صومه فسد قول إن الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. ولا شك أن إنزال المني هو خلاصة الشهوة، فيفسد صومه كما ذكرت عليه القضاء. إذا قدر أنه حصل الإنزال منه بغير اختياره كأن يحتلم وهو نائم، أو ربما حصل منه الإنزال فقط مجرد التفكير من دون عمل منه، فإن صومه صحيح ولو حصل منه الإنزال. أما الاحتلام فالمحتلم كما يعني مرفوع عنه القلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة منها النائم حتى يستيقظ، وليس هذا باختياره وإرادته. وأما مجرد التفكير فالله عز وجل قد عفى عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الثالث من المفطرات هو الأكل والشرب، كما قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقت الإمساك ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلو أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ويعلم أن ذلك مفطر فإن صومه يفسد ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء. ومثل الأكل والشرب السعوط، وهو ما يعطى عن طريق الأنف، مثل المغذيات التي تعطى عن طريق الأنف، لأن الأنف يعتبر منفذا طبيعيا يوصل إلى المعدة، فهو منفذ طبيعي للأكل والشرب ويحصل به التغذية كما نعلم، فهذا أيضا مفطر. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول حقن الدم في الصائم، يحتاج شخص إلى حقن دم وهو صائم، فإذا حقن فيه الدم نشط وكأنه أكل أو شرب، لأن الدم هو خلاصة الأكل والشرب فيفطر بذلك. وإن كان بعض العلماء يقول أنه الأكل والشرب ليس مجرد التغذية بل أيضا التمتع بالأكل والشرب، وهذا غير حاصل في حقن الدم، لكن يغلب جانب التغذية فيه فيلزمه القضاء، مع أنه مريض يعني كان الأصل أن يفطر ويأخذ بالرخصة الحمد لله ويحقن فيه الدم ولا حرج عليه. الثاني الإبر المغذية، الإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب، فهذه أيضا مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية سواء أعطيت عن طريق الورك أو عن طريق الوريد أو الأعصاب في الجسم فلا حرج فيها، هذه جائزة بكل أنواعها، يعني الإبر المسكنة أو الإبر التي تعطى للإنسولين به سكر ومن في حكمهم لا حرج فيها لأنها غير مغذية ولا تراد للتغذية. وسواء كما ذكرت أعطيت عن طريق الوريد أو عن طريق الأعصاب فلا حرج في ذلك، حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأن مجرد وجود الطعم في الحلق ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. والعلماء قالوا لو أن شخصا لطخ رجليه بحنظل حتى وجد طعم الحنظل ومرارته في فمه فلا يفطر بذلك. أيضا من المفطرات وهو الأمر الخامس وهو محل الخلاف بين الفقهاء الحجامة. والحجامة هي إخراج الدم من الجسد بطرق مختلفة، كانت بدائية وأصبحت الآن متطورة، يعملها الأطباء بطرق فيها يعني نظافة. فهذه ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض العلماء، وهو قوله: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا الحاجم لأنه كان يشفط الدم ويتوقع أن يتسلل شيء من الدم إلى جسده فيفطر، والمحجوم لأنه أخرج الدم بالحجامة. ولكن هذا الحديث لو يعني فرضنا صحته وصححه جمع من العلماء، بل كما قال الإمام أحمد وأصح ما في الباب، فإنه حديث منسوخ، حديث منسوخ، جاء الإذن به والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو صائم. ولهذا الصحيح أن الحجامة لا تفطر، ومن باب أولى إخراج الدم لأجل التحليل فلا حرج فيه، وكذلك لو أخرج منه الدم لأجل التبرع لشخص مريض فيجوز حتى وهو صائم إذا لم يضعف ذلك، فإن خشي أن يضعف الحمد لله يفطر، لأنه الآن سيفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، إلا إذا كان يستطيع أن ينتظر حتى الإفطار فينتظر حتى يفطر ثم بذلك يتبرعون. لكن حتى على يعني هل على قول من يرى أن الحجامة مفطرة فيقيس عليها التبرع بالدم، أما على القول الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، نقول لا يفطر لو تبرع بالدم ولو كان كثيرا، إذا كان ذلك لا يضعفه، فإن كان يضعفه هذا مضطر إليه نهارا الحمد لله يفطر لأجل إنقاذ أخيه من الهلكة ويقضي بعد ذلك. السادس والسابع هو الحيض والنفاس، فإذا نزل الحيض أو النفاس مع المرأة فسد صومها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كل هذه المفطرات لا تكون مفطرة إلا بثلاثة شروط: أن يكون متعاطي هذه المفطرات طبعا ما عدا الحيض والنفاس عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا لا يدري أنها مفطرة. طبعا السابع وفات علينا نذكره القيء، القيء متعمدا وهو إخراج ما في البطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإذا تعمد القيء إما بضغط على بطنه أو وضع إصبعه في فمه أو شم شيء يثير معدته فتقي فيفسد صومه، وأما إن غلبه غصبا عنه فإن صومه صحيح، لقول عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. هذه المفطرات لا بد في التفطير بها من هذه الشروط الثلاثة: العلم والاختيار وكذلك الذكر لا يكون ناسيا. فإن كان جاهلا فيعذر بجهل، سواء جهل بالحكم أو جهل بالوقت، كأن يفطر قبل غروب الشمس ظنا منه أن الشمس غربت، غلب على ظنه أن غربت ثم تبين خلاف ذلك، أو ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه خرج، فإنه يعذر بهذا وصومه صحيح. لكنه لو تبين أن الشمس لم تغرب فيجب عليه أن يمسك، لا يقول أفطرت استمر في فطري، يمسك وصومه صحيح الحمد لله ولا قضاء عليه. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن أفطر ناسيا فصومه صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والثالث أن يكون مختارا، فإن كان مكرها كأن يتسلل شيء إلى جوفه أو يطير شيء في جوفه غصبا عنه، أو ربما يتمضمض ويستنشق ونزل شيء من الماء إلى جوفه من دون قصد منه فصومه صحيح، أو لو أكرهت المرأة أكره زوجها على الجماع وعجزت عن رده فصومها صحيح ولله الحمد. هذه هي مفطرات الصوم وهذه هي شروط التفطير بها، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ صيامنا وأن يتقبله منا كاملا غير منقوص. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب نفحاته رحما. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه نطيب الوافد الحبيب.